Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 5 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. طرفي النزاع في إقليم النيل الأزرق يوقعان على وثيقة وقف الأدائيات والتي شملت 13 بندا بحضور كل من الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم والفريق عبد الرحمن حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وقيادات من الإدارة الأهلية بالإقليم. هيئة محامي دارفور وشركائها تكشف عن احتجاز 197 شخصا وفقدان آخرين بواسطة الدعم السريع بولاية غرب دارفور وتطالب بإطلاق سراحهم فورا. 27 من قيادات الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور تقاطع وتنسحب من لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع بالولاية. حركة الصادرات والواردات عبر موانئ شرق السودان تتوقف بعد انسحاب العاملون في المواصفات والمقاييس من مواقع عملهم بالموانئ. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق والفريق عبد الرحمن حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع ولجنة أمن إقليم النيل الأزرق والجهاز التنفيذي وقيادات الإدارة الأهلية شهدوا بقاعة المجلس التشريعي مراسيم توقيع وثيقة وقف الأدائيات بين أطراف النزاع بالإقليم والذي نظمته لجنة المصالحات بقوات الدعم السريع مع مبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة، حيث وقع حاكم الإقليم وقائد ثاني الدعم السريع كضامنين للوثيقة التي تهدف إلى وقف الأدائيات بين الطرفين وإيقاف خطاب الكراهية الإعلامي واللفظي مع بث الطمأنينة في نفوس سكان الإقليم وقيام مؤتمر الصلح. وتضمنت الوثيقة 13 بندا أهمها وقف كافة صور الأدائيات وحفظ الأمن وأرواح المواطنين وممتلكاتهم ودعم الاستقرار والسلام والتعايش السلمي بالتعاون مع أجهزة الدولة والإدارات الأهلية من الطرفين مع العمل على سلامة المواطنين المقيمين في كافة أنحاء إقليم النيل الأزرق دون تمييز في انتمائهم القبلي، كذلك وقف أشكال التصعيد الإعلامي عبر الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي مع فتح الطرق وموارد المياه والأسواق والمزارع وفرض هيبة الدولة في كافة أرجاء النيل الأزرق. من جهته وصف القيادي الأهلي عبيد سليمان أبو شوتال أحداث النيل الأزرق بالجرح الكبير والعميق واتهم جهات وراء الأحداث، وجدد أبو شوتال ترحيبه بكافة المبادرات التي تساهم في إنهاء الأزمة في الإقليم. وقال المك أثناء المؤتمر أن مكونات إقليم النيل الأزرق متسامحة فيما بينها ويقبلون الآخر، وأكد وقوفهم مع الدولة في فرض هيبتها ومع لجنة التحقيق في أحداث الإقليم من أجل معرفة حقيقة أسباب اندلاع أحداث النيل الأزرق. وشدد أبو شوتال في كلمته على أن الإرث التاريخي وحواكير سكان الإقليم خطوط حمراء لا رجعة فيها. وأضاف الملك أبو شوتال في هذا الخصوص:
نحن ما بنعتدي على زول أصلا، بطبيعة حالنا مضيافين كريمين بنتصاحر مع كل المكونات الموجودة في السودان. أنا الملك أبو شوتال ده خيلان أولادي فلاتة، دي دلالة للتعايش. جزء من الأخوات أيضا مزوجين مهوسة، ولكن اللي شتم في النيل الأزرق أو في أرض السلطنة الزرقاء هنالك أيادي خفية وبنقول.
من جهة تانية سمن الأستاذ محمد موسى إبراهيم ممثل آلية قبيلة الهوس الموقع على وثيقة وقف الأدائيات بالنيل الأزرق سمن مبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة وقال بأنهم سعداء بأن يلتقي الجميع للحديث عن وثيقة الهدنة لوقف الأدائيات للأحداث الأخيرة التي هزت كافة أركان الإنسانية وشردت الآلاف من النازحين. وحمل محمد موسى المسؤولية للفريق عبد الرحيم حمدان دقلو والفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق والأجهزة الأمنية بالإقليم مسؤولية مكافحة الإشاعات وضرورة نشر الوعي والمعرفة، وأضاف في هذا الخصوص:
الهدنة أو وثيقة وقف الأداعيات اللي هي مبادرة أهلنا من رفاعة وكنانة المتمثلة في هيئة شورى رفاعة وكنانة، هذه المبادرة القوية الصادقة التي كانت على اتصال دائم معنا منذ بزوغ الفتنة بين الأشقاء في إقليم النيل الأزرق. هذه المبادرة لها كل الاحترام والتقدير من اللجنة العليا لأبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق.
من جهته شدد أحمد العمدة حاكم الإقليم على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في الإقليم وإلقاء القبض على كل من تورط في الأحداث وتقديمهم للعدالة. وقال العمدة أن حكومة الولاية تقف ضد أي إجراءات من شأنها أن تقود إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وتأخير التنمية في الإقليم، وشدد على أن الحكومة ستلاحق كل من ساهم في هذه الفتنة القبلية وملاحقة مروجي الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم. وقال أن من يثبت تورطه في الأحداث سيدخل السجن تطبيقا لسياسة عدم الإفلات من العقاب. وقال أن حكومة الولاية الآن تعمل على إعداد قانون يجرم العنصرية والكراهية في الإقليم ليصبح الإقليم أول منطقة في السودان يتم فيها إصدار قانون يجرم العنصرية ويعاقب عليها بشدة.
عدو جميع مجتمعاتنا بالإقليم للاستفادة من هذا التنوع الذي يوجد في الإقليم. تعدد هو أساس قوتنا ووحدتنا وعدو الجميع إلى وضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، وأن يكون هذا الصلح هو الأخير.
من جانبه شدد عبد الرحيم دقلو على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الأحداث قبل توقيع وثيقة الصلح في الأيام المقبلة، وكشف عن وجود إجراءات كثيرة سيتم اتخاذها بعد توقيع اتفاق وقف الأدائيات حتى الوصول إلى توقيع الصلح النهائي، ومنها وقف الفتن والتحقيق النزيه في الأحداث وحفظ الأمن والممتلكات مع نشر القوات في كافة مناطق النزاع. وأكد دعم المركز لإقليم النيل الأزرق من أجل إعادة المتضررين إلى أماكنهم، وطلب الإدارات الأهلية بعدم إخفاء المجرمين وضرورة إنزال بنود الاتفاق إلى أرض الواقع. ووجه دقلو تهديدات مبطنة للإدارات الأهلية بالنيل الأزرق، مشير إلى اعتقال كافة الإدارات الأهلية في نزاع الرزيقات والمعالية في دارفور والزج بهم في السجون ببورت سودان. وأضاف عبد الرحيم في المؤتمر:
بالتنسيق مع حاكم الإقليم ولجنة الأمن لجنة أمن الإقليم واهتمامنا من المركز، ندعم بكل ما نستطيع تحتاج له المنطقة من قوات، أجهزة، أي حاجة بتحتاج لها المنطقة تأمن وترجع الناس يكونوا مطمئنين، زارعين، نايمين، آمنين، هنشتغل فيها بإذن الله.
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن جدول مواكب ومليونيات شهر أغسطس الجاري المركزية واللامركزية، وحددت لجان المقاومة المليونيات المركزية في العاصمة المثلثة أيام 11 و18 و31 أغسطس والتي توافق الخميس، فيما حددت المليونيات اللامركزية في العاصمة المثلثة أيام الأحد 7 أغسطس، الاثنين 22 أغسطس، الخميس 25 أغسطس. ودعت العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاصطفاف في إضراب 24 أغسطس بسبب تردي الوضع الاقتصادي وسياسات الإفقار والجبايات التي تنتهيها الدولة. ودعت المشاركين في المواكب بالالتزام بالسلمية حتى إسقاط الانقلاب وقيام دولة مدنية ديمقراطية في القريب العاجل. من جهته قال فضل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم أنهم في لجان مقاومة الولاية يعملون على تطوير وتجويد العمل لنقله لمستوى أفضل المستفيدين من التجارب السابقة، وطالب جميع الشعب السوداني بالمشاركة الفاعلة في المواكب لإسقاط الانقلاب. ووجه فضيل انتقادات لقرارات الحكومة التي قضت بزيادة الدولار الجمركي والتي من شأنها زيادة معاناة المواطن.
اجتمعت تنسيقيات ولاية الخرطوم لتحديد مليونيات في شهر أغسطس، وخرجنا بجدول موحد به مليونيات، 3 مليونيات مركزية و3 أخرى غير مركزية، لنضمن وصول الحراك إلى كل المناطق ونعكس للشعب السوداني شكل الظلم الذي يقع علينا من انقلابيين والقرارات التي تجعل من معيشتنا أكثر ضنكا، ومنها القرار الأخير قرار جبريل وزير المالية الذي قضى بزيادة سعر الدولار الجمركي.
منعت السلطات السودانية يوم الخميس وفدا من مكونات شرق السودان العبور إلى دولة أريتريا عند معبر اللفة الحدودي بولاية كسلة، ويضم الوفد 100 شخص يمثلون نظارات وعمد قبائل الشرق بجانب قيادات سياسية وأهلية، كانوا في طريقهم إلى دولة أريتريا بدعوة من حكومة أريتريا في إطار مبادرتها لحل خلافات مكونات شرق السودان، حيث منعت السلطات السودانية الوفد من عبور الحدود عند معبر اللفة بولاية كسلة. وأفاد مصدر لراديو دبنجا أن السلطات بالمعمر احتجزت الوفد لساعات قبل السماح له بعبور الحدود بغرض إلقاء التحايا للوفد الأريتري الذي جاء لاستقبالهم عند المعبر من على الأراضي الأريترية ثم العودة. دخل اعتصام قبيلة الكميلاب بميناء هيدوب بولاية البحر الأحمر يومه 50 اليوم الجمعة، متمسك بتنفيذ الاتفاق الموقع بينهم وهيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي أمين سناد لراديو دبنجا أن الاتفاق المشار إليه وقع عند إنشاء ميناء هيدوب المخصص لتصدير الماشية، التزمت بموجبه هيئة الموانئ البحرية بدفع التعويضات مجزية لسكان المنطقة نظير إنشاء الميناء، باعتبار أن الأراضي التي أنشئ فيها الميناء هي حكر لقبيلة الكميلاب. حيث رحل المعتصمين فضل الاعتصام بتنفيذ هيئة الموانئ البحرية التزامها ودفع التعويضات. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا،
وقبل إنشاء الميناء أو أثناء الإعداد لإنشاء الميناء تم الاتفاق مع قبيلة الكميلاب على أنها تقوم هيئة الموانئ البحرية بتعويضهم التعويض المجزي مقابل أن تستغل هذا المكان. لم تلتزم هيئة الموانئ بهذا الاتفاق على حسب جاء في الاعتصام بناء الكميلاب أمام ميناء هيدوب دخل يومه 48. فأفتكر بأنه حل إشكال الاعتصام أمام ميناء هيدوب رهين بقيام هيئة الموانئ البحرية بتنفيذ التزامها.
من جهة أخرى قال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا أن الاعتصام تعرض في يوم 31 من شهر 7 الماضي لهجوم استخدمت فيه الأسلحة النارية أدى إلى إصابة 6 من المعتصمين بجراح تم إسعافهم بمستشفيات بورت سودان، حيث اتهم المعتصمين قبيلة الأمر أر التي تنازع الكيميلاب في تبعية الأرض بتنفيذ الهجوم. وبين بأن السلطات بولاية البحر الأحمر عقدت بعد ذلك اجتماعا يوم الاثنين الماضي توصل خلاله الأطراف إلى توقيع اتفاق جلة قضاء بإيقاف العدائيات حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، مع الالتزام بتسليم المتهمين في الاعتداء على الاعتصام للسلطات لتقديمهم للعدالة. وأضاف الصحفي أمين سنادة في هذا الخصوص،
إذا عمل اجتماع في أمانة حكومة البحر الأحمر تم توقيع على ما يسمى بالجلد لمدة 6 أيام بتنتهي المهلة حقته يوم الأحد الغادي، باعتبار أنه لغاية الأحد الغادم توقف العدائيات ما بين المجموعتين، أي طرف ما يعتدي على الآخر، مع التزام بتسليم المطلوبين المتهمين في هذه الأحداث بتسليمه للعدالة وأنه القانون يأخذ المجرى بتاعه.
توقفت حركة الصادرات والواردات عبر الموانئ السودانية بعد انسحاب العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من مواقع عملهم بالموانئ والمعابر يوم الخميس، وذلك احتجاجا على إغلاق شباب البيجة لمكتب المواصفات رئاسة الفرع ببورت سودان. وقال الناشط خالد محمد نور لراديو دبنجا أن شباب البيجة قاموا بإغلاق المكتب احتجاجا على عدم استيعابهم في الوظائف التابعة للمواصفات والمقاييس بالمنطقة في إطار ما أطلقوا عليه التمييز الإيجابي. وأوضح أن العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قاموا بعد ذلك بالانسحاب من جميع مواقعهم بالموانئ السودانية والمعابر تضامنا مع زملائهم، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الصادر والوارد بجميع موانئ البحر الأحمر، مشير إلى وجود تحركات رافضة أيضا لرفع قيمة الدولار الجمركي. وأضاف خالد محمد نور لراديو دبنجا،
شباب البيجا أغلقوا الرئاسة برسوان، هم يتضامنوا مع زمام وأغلقوا كل المكاتب، مكاتب التحصيل في المينا وكل المنافذ الخاصة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. فالآن حاليا موانئ السودان كلها خارج الخدمة، مينا هيدوب أصلا واقف باعتصام خاش الشهر الثاني، وأصلا في مشاكل في مينا سواكن برضو.
كشفت هيئة محامي دارفور وشركائها أن احتجاز قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور 197 شخصا وإخفاء آخرين بينهم معلمين وطلاب وناشطين وقيادات أهلية على خلفية حملات قوات الدعم السريع بالولاية تحت خطاء المصالحات القبلية الصورية بحسب تعبير الهيئة. وقالت الهيئة في بيان أنها تلقت معلومات من مصادر محلية قانونية وأهلية من ذوي معتقلين بأن حملات العقيد دعم السريع موسى أمبيل رئيس لجنة السن والمصالحات بالدعم السريع الجزافية بولاية غرب دارفور طالت معلمين وطلاب ومزارعين وقوى ثورة ولا زالت مستمرة حتى الآن في مناطق الزرني وسربا ومستري والغرى بمنطقتي دار مقطع ودار عورة ومناطق أخرى بولاية غرب دارفور. وتجاوزت حملات اعتقالات أمبيل المعلومة 197 محتجزا وعددا من المفقودين بجانب الملاحقات الكيدية لقيادات الإدارة الأهلية التي رفضت التوقيع على وثيقة كرنفالة صلح الدعم السريع. من جهة ثانية قالت الهيئة أن ما يجري حاليا بولاية غرب دارفور تحت غطاء ما يسمى بالمصالحات بين القبائل مجرد مظهر من مظاهر البحث عن الحشود القبلية وتوظيفها لأغراض سياسية وتبديد لموارد وإمكانيات الدولة في حملات ومهرجانات الاستقطاب مثل ما كان يحدث في أحد المقلوع للتبرير الهيمن على السلطة. وكشفت عن رفض 27 من الإدارات الأهلية بالولاية ومقاطعتها لجنة السن والمصالحات بالدعم السريع بالولاية وعلى رأسهم أزهري محمد السنوسي أمير سرف عمره. دشنت المفوضية السامية بولاية شمال دارفور يوم الخميس توزيع المساعدات النقدية البديلة للمواد الإقاسية للاجئين التابعين لدولة جنوب السودان بمحلية العيد. وأوضح وفد المنظمة أن الهدف من الزيارة تقديم الدعم المادي للاجئين بالإضافة إلى حل كافة المشاكل المتعلقة بالسواقط وتسجيل المواليد مستعرضة خطة توزيع النقد البديل للغذاء. وناشدت السلطات الحكومية في المحلية المفوضية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني بضرورة التدخل والمساهمة في طوارئ الخريف بجانب تقديم المساعدات لتشمل مواطني المحلية. الخبر الأخير في النشرة: تشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ترديا مريعا في البيئة بسبب البرك ومياه الأمطار التي تحيط الأماكن العامة والمواقع الحيوية. وشكى المواطنين من انتشار البعوض والذباب الذي توالد بسبب المياه الراكدة مطالبين الجهات الصحية بالقيام بدورها. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني طيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء اثير اذاعه دبنجا، السلام عليكم ورحمه الله. رحب بكم الليله في حلقتنا الجديده في برنامجنا استشارات طبيه، والليله حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحه بتاعت مرض الملاريا. يا جماعه، الملاريا هو تعريفه انه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. الطفيل ده عباره عن كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطه ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريفه انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانثى. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية الثانيه بتاع كائنات صغيره اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شويه ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن البيندرلينا هو البول. جماعه زول بتاع الملاريا ده عنده اعراض كثيره، لكن اهم الاعراض اننا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخديه، مخديه يعني في ناس بيسموه مخديه، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه ورده، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخديه اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة انه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول انه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش الزرج يقول عندي ورده ولا عندي مخديه ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفايه. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيله اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيله قاعد، بعد ذاك الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، البلازموديوم بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله سعره بكم؟ يعني اكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يقول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بتجيب العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضه ثانيه بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتديله زول ثاني. ايه ده بس يا جماعه؟ اذا احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجه احنا الخط الاول نستخدم الناموسيه دي. الناموسيه تربط تحت الناموسيه ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبدنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحده من الطرق بتاعت المكافحه بتاعت الملاريا، انه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجه نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حته فيها مويه كثير. في الخريف لو بتلاحظوا في كميه بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحته بيكون فيها مويه كثيره. يعني لو كان عندك ازيار مفتوحه تلقى تحت الزير في بعوض، اذا كنت عندك راحت كده جنبك، واذا كنت عندك مويه مخزنه خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. اذا لازم نتاكد انه الحتات اللي فيها المويه المخزنه دي اذا كان في البيت الازيار نغطيها ونغسلها من بذره، ونتاكد انه بعوض ما يتوالد فيه. اذا في الخريف لازم نغسل البرك اللي بتتجمع فيها المويه اللي فيها صفه شله وكده، وبرضه بتعيش في حته فيها اوساخ، لانه الحته اللي فيها الاوساخ برضه فيها نسبه بتاعت رطوبه وكده وفي شويه مويه وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما قدرنا نمشيها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها، لانه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومه بدورهم وناس المنظمات صاروا بيعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشريه عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقايه. في حاجات بسيطه جدا اي زول ممكن يعملها. في امهات يوم من الايام انا كنت في واحده من الحلقات بتاعت او الجلسات بتاعت الصيف الصيفي كنت بتكلم عن الناموسيه، بيقول لي والله ما عندنا، خاصه المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسيه، وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسيه. قلت لهم الناس يعني اي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسيه. في الاخر دايرين حاجه حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا او بين البعوض. تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا اخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لهم يا جماعه وضع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الاسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه، يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسيه، طالما اصلا الأمراض المرض بتاع الملاريا أغلى من كل الحاجات الثانية. يا جماعة بالضرورة جدا إنه الزول يشتري ناموسية, من الضروري جدا. إذا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك, خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسية, أنت وزوجك برضه أرجو تحت الناموسية. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها أنا وزارة الصحة, إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل دي, في بعض المناطق ما في كل المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا, بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل, عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمله, عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله, عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه, يا جماعة ما في تكافؤ, بالتالي الناس يعصروا قلبهم يقوموا يعملوا الحياة دي كلها. بعد ما نخلوا بعد الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات ولا ناس الوزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض, يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل, يعني بتقتل الناس. بتعمل حياة كثيرة, بتعمل أنيميا, بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا, ولحد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور, على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين, وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.